بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: له معنى الربوبية ولا مربوب، أي أنه هو رب كل شيء قبل أن توجد المربوبات والمخلوقات. ومعنى الخالق ولا مخلوق، وهذا فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون صفات الذات قديمة وصفات الأفعال حادثة، فإن الخلق من صفات الأفعال. الذين يقولون صفات الذات قديمة وصفات الفعل حادثة، وأيضا هو قول عامة المعتزلة. قال: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. وهذه الفقرات من قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى هذه الفقرة هي تتحدث حول مسألة يسميها أهل العلم بمسألة تسلسل الحوادث. مسألة تسلسل الحوادث، ولفظة التسلسل الحوادث لم يأتي بها دليل في الكتاب ولا في السنة من حيث اللفظ إثباتا ولا نفيا. لم يأتي في الكتاب والسنة في هذه المسألة من حيث اللفظ إثبات ولا معنى، ومع ذلك فإن التسلسل، يقول أهل العلم، نذكر لكم فوائد مقدمة لأن هذه من المسائل التي حصل فيها الخوض الشديد والكلام الكثير، لكن نذكر في هذا ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن التسلسل على ثلاثة أقسام، التسلسل على ثلاثة أقسام. الأول تسلسل ممتنع، وهو التسلسل في المؤثرين أي في الخالقين، فهذا ممتنع، ومعنى ذلك أن يكون كل خالق وراءه خالق، هذا تسلسل ممتنع. الثاني التسلسل في أفعال الرب، وهذا تسلسل واجب، فالله عز وجل فعال لما يريد في الأزل والأبد. تسلسل في أفعال الرب يعني معناه لم يكن ليس موصوفا ثم وصف، لا، بل هو موصوف أزلا وأبدا. الثالث التسلسل في مفعولاته أي في مخلوقاته، وهذا ممكن وسيأتي تفصيله. إذن فالتسلسل ممتنع وواجب وممكن. الممتنع في المؤثرين في الخالقين، والواجب في أفعال الرب، والجائز أو الممكن في المفعولات والمخلوقات. الفائدة الثانية ذكرها ابن أبي العز: أقوال الناس في دوام الأفعال، أقوال الناس في دوام الأفعال. قسمهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين قالوا لا يمكن دوامها، لا يمكن دوام الأفعال لا في الماضي ولا في المستقبل، وهؤلاء هم الجهمية وعلى رأسهم الجهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف الذين يقولون بفناء الجنة والنار، فيقولون الأفعال لا تدوم أزلا ولا أبدا. هذا قول جهم وأبي الهذيل العلاف. القول الثاني هم الذين يقولون بدوامها في المستقبل دون الماضي، بدوامها في المستقبل دون الماضي، وهذا قول أصحاب الرأي وجماعة من الفقهاء، ومال إليه الشيخ الألباني، مال إليه الشيخ الألباني. قالوا بدوام الأفعال في المستقبل وعدم دوامها في الماضي. استدلوا بمثل حديث أول ما خلق الله القلم، قالوا هذا أول مخلوق، إذن فلا يقال بدوامها وتسلسلها في الماضي. القول الثالث قالوا يمكن دوام الأفعال في الماضي والمستقبل، وهذا قول كثير من أهل الحديث ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة وهي مسألة تسلسل الحوادث، هل يقال بتسلسل الحوادث على الإطلاق أم يقال بعدمها على الإطلاق؟ الجواب: هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل، لأن هناك ما يسمى بالاقتران، وهناك ما يسمى بالتعقيب، وهناك ما يسمى بالتراخي. فأما الفلاسفة فيقولون بالاقتران، فيقولون بالاقتران، ومعنى هذا أن وجود العالم مع وجود الله، وجود العالم مع وجود الله لم يسبق أحدهما الآخر، وهذا قول باطل بإجماع أهل الإسلام بل وأهل الملل والنحل، لأن هذا يفضي إلى إيش؟ إنكار وجود الخالق. هذا يسمى إيش؟ بالاقتران. إذن فقول الفلاسفة هو القول بأن الحوادث لها أول، لكن بمعنى إيش؟ بمعنى الاقتران، بمعنى الاقتران. ما معنى الاقتران؟ قالوا وجود الكائنات، وجود الكون، وجود الخلق مع وجود الخالق مقترنين، وهذا يفضي إلى إيش؟ إلى نفي وجود الخالق وأن هذا الكون ما خلقه الله، وهذا القول باطل. وركز على قولهم بالاقتران، لأن من الناس من اتهم شيخ الإسلام بأنه يقول بقول الفلاسفة، وهذا قول باطل. القول الثاني الذين يقولون بالتراخي وهم المعتزلة والأشاعرة والكلابية، فيقولون العالم والمخلوقات جنسها وأفرادها لم تكن موجودة ثم وجدت، بمعنى أن الله لم يكن متصفا بالفعل ثم اتصف، لم يكن متصفا بالخلق ثم اتصف بالخلق، لم يكن متصفا بالإرادة ثم اتصف بالإرادة، وهذا أيضا قول باطل، وهذا أيضا قول باطل. القول الثالث وهو القول بالتعقيب، القول بالتعقيب، فيقال جنس الحوادث قديم، وأما أفرادها فهو حادث. جنس الحوادث قديم وأما أفرادها فهو حادث، ومعنى هذا أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بصفاته العليا من الخلق والإرادة والتدبير والملك، بينما مخلوقاته ومفعولاته آحادها حادثة، بمعنى أنها حدثت بعد أن لم تكن، حدثت بعد أن لم تكن، خلقت بعد أن لم تكن مخلوقة. وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله عن أهل الحديث، نقله عن الإمام أحمد وعبد الله ابن المبارك، وهو قول ابن القيم وابن أبي العز واختاره من المعاصرين محمد خليل هراس والسعدي والعلامة العثيمين. وقد اتهم شيخ الإسلام أنه يقول بقول الفلاسفة، وهذا باطل، فإن الفلاسفة يقولون في الحوادث أنها حادثة أصلها وجنسها وفرعها، أحادها وجنسها، وشيخ الإسلام لا يقول بهذا، لا يقول بهذا. وذكروا فروقا بين قول شيخ الإسلام وقول الفلاسفة، فالله عز وجل متصف بصفاته أزلا وأبدا، هذا هو الخلاصة. ولهذا فإن شيخنا رحمه الله توقف في هذه المسألة، توقف في هذه المسألة الشيخ مقبل، قال لأنه لم يأتي دليل في هذا الخوض، هذه مسألة حادثة، وإنما نقول إيش؟ متصف سبحانه وتعالى بصفاته أزلا وأبدا، فعال لما يريد سبحانه. وإذا ترك الإنسان الخوض في هذه المسألة من أصلها فهو أحسن، ولكن هذا التفصيل يبينك ويوصلك إلى المعنى الصواب، إلى المعنى الصواب، أن من قال بأن الحوادث لها أول بمعنى المخلوقات، وأما فعل الله عز وجل فهو متصف به أزلا وأبدا، فهذا صواب، أن الله متصف بأفعاله أزلا وأبدا، فلم يكن معطلا من الخلق ثم خلق. ولهذا يقول الطحاوي هنا: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ولم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يعني معناه أن أحاد المخلوقات حادثة، أما صفة الخلق لله عز وجل فهو متصف بها إيش؟ أزلا، ومتصف بها أبدا، أزلا في القدم وأبدا في المستقبل. هذا خلاصة هذه المسألة باختصار، خلاصة هذه المسألة باختصار. أما الحديث الذي استدل به من يقول بدوام الأفعال أو بانقطاعها في الماضي، استدلوا بحديث: أول ما خلق الله القلم، وليس صريحا، فإن المعنى: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هكذا في الحديث، فيكون المعنى أنه أول ما خلقه أمره بالكتابة، وليس أنه أول مخلوق. نعم، هذا قد تكلم عليه شيخ الإسلام وابن أبي العز. من حيث المخلوقات قد سمعت الكلام، أنه من حيث الجنس، جنس الخلق، جنس المخلوقات، فالله عز وجل لا يزال متصفا ولم يزل متصفا بذلك. ومن حيث الآحاد فبلا شك أن المخلوق موجود بعد الخالق، وأن الفاعل قبل المفعول، وأن الخالق قبل المخلوق، هذا بلا شك ولا ريب، هذا بلا شك ولا ريب. ولكن لا يلزم من هذا أن يكون الله معطلا من الصفات، لا يلزم أن يكون معطلا من الصفات. ثم إن جمهور أهل العلم يرون أن العرش مخلوق قبل القلم، كما ذكر ذلك ابن القيم في النونية، قال: والعرش، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هل كان قبل أم كان قبل، أيش الأبيات أولها: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل، هل كان قبل العرش أم هو قبله، قولان عند أبي العلى الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. هكذا يقول ابن القيم مرجحا أن العرش قبل القلم، فيفسر الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي إذن أول ما خلقه قال له اكتب، وليس معنى أنه أول مخلوق. وكما سمعت أن هذه المسألة يعني الخوض فيها بأكثر من هذا قد يكون لا حاجة إليه، ولكن نؤمن بأن الله موصوف بالصفات العلى مسمى بالأسماء الحسنى، لم يكن معطلا من صفاته ثم اتصف بها، هذا الذي يجب أن نؤمن به، بل هو فعال لما يريد، موصوف بصفاته أزلا وأبدا، هذا الذي يجب أن نؤمن به. أما الخوض بعد ذلك في هذه التفاصيل فقد لا يحتاج إليه. طيب، بقي مسألة نجعلها للدرس القادم، وهي في قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، هذا الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.